صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما. لقد هاج في قلب الشجي غرام لركب بجرعاء الغميم أقاموا. سرى وسرى فأذلت الدمع إثر مسيرهم، دما والحشا مني عرى ضرام. ظللت أنادي ظللت أنادي في الربوع فلم تجب كلامي، وأنا للربوع كلام. أأحبابنا يا هل من سبيل لوصلكم فيشفى فؤاد شب فيه غرام، فيا سعد دع عنك الصبابة والجوى وعري على من بالطفوف أقاموا، وحي كراما من سلالة هاشم نمت إلى المجد الأثير. كرام رأت أن دين الله بين أمية تلاعب فيما تشاء طغام فهبت لنصر الدين فرسان غالب عليها من المجد الأثيل وسام إلى آيين هووا في الترب بين مبطحين ومنعفرين منه تطايرا جاءهم سبط النبي مناديا أحبايا قوموا فالمنام حرام رضيتم بأن أرزى وأنتم على الثرى ضحايا على وجه الصعيد نيام ينصار ما من ذاب عن مهجة الزهراء ولنصار ظلت الطرب من على غبرا قالوا فدا لك نندبح 70 مرة آمر علينا بالحرب بنقوم يا حسين ظليت وحدي كذاب وجاحد الله المساعد صرت وحدي بغير ساعد 70 ما أضل من 70 واحد كلهم طبجنا ما على الغبر الميامي انصار لولا الموت بيني وبينكم حال لعت بعتاب تشيف من روس الاطفال لكن نصب عيني اراكم فوق لرمال وانظر محرمكم تحشم بالصواوي لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا إن شاء الله في هذه الليلة يتناول موضوعا من الموضوعات الهامة في عقيدة المسلمين بشكل عام، وهو موضوع الشفاعة في القرآن الكريم. نحن نعلم أن القرآن الكريم قد تناول في الكثير من الآيات موضوع الشفاعة، ولكن حديث القرآن في موضوع الشفاعة ربما إذا قرأ الإنسان في بعض آياته سيلاحظ أن بعض هذه الآيات يتعارض مع آيات أخرى في ظاهرها، يعني أنك تجد أنه في بعض الآيات مثلا كما هذه الآية التي سنأتي الآن في الحديث عنها، أن الله تبارك وتعالى ينفي الشفاعة من أصل، أنه يقول أنه لا تنفع، بعض الأحيان يقول ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، أو مثل هذه الآية لا يؤخذ منها عدل، لا يقبل منها شفاعة، في آية أخرى لا يؤخذ منها شفاعة ولا يقبل منها عدل، نفس الشيء ولا هم ينصرون. إذن هذا صنف من الآيات التي تناولت الشفاعة، وأخرى يتحدث القرآن الكريم عن الشفاعة ولكنه يعطيها صفة مشروطة، يعطيها صيغة مشروطة، فيقرر أن هناك شفاعة ولكن من يشفع يحتاج إلى إذن من الله تبارك وتعالى، كما نقرأ في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن هنا نلاحظ أن الله تبارك وتعالى في مقام النفي ينفي الشفاعة من أصل، بينما نجي إلى آيات أخرى يعني تشير إلى الشفاعة ولكنها بإذن، وآيات أخرى تتناول الشفاعة أيضا ولكن من منطلق أن هناك أشخاص مهيئون، أن هناك أشخاص مهيئين للشفاعة، ولذلك قال في بعضها ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. زين، قبل أن نجي إلى يعني هذه المفردات الواردة في القرآن، احنا نريد يعني بقدر الإمكان أن ألملم كل الموضوع في هذه الدقائق. هذا الموضوع يحتاج إلى أن نقرأه من خلال مقدمة، يعني لماذا خصوصا بالنسبة للآية التي بدأنا بها، لماذا القرآن الكريم ينفي الشفاعة من أصل في بعض الآيات، ما الداعي لذلك، ثم بعد ذلك كما رأينا يثبتها ولكن بشروط. بعض المفسرين يقول القرآن الكريم، وهذه يعني نقطة لابد من الالتفات لها، وهي أنه كثير من الآيات القرآنية إذا لم يكن الإنسان مطلعا على الوضع العربي لما نزل القرآن الكريم والوضع الاجتماعي بشكل عام في المناطق المجاورة، لا يستطيع أن يفهم بعض آيات القرآن الكريم. ولذلك كان في بعض علماء المسلمين من يرى أنه حتى الأمثال المتداولة في البيئة العربية لها دخل كبير في فهم بعض الجوانب اللي يشير لها القرآن الكريم. هناك حالة سائدة، فاللي ما يفهم الحالة السائدة الاجتماعية وكيف القرآن رأسا ينفي الشفاعة ويثبتها في موضع آخر، ما هي القضية؟ طبعا لما نجي احنا الى بعض الأوضاع اللي كانت سائدة، بعض المعتقدات اللي كانت سائدة في نظرة الأمم قبل الإسلام لمن يرحل من الدنيا، في يعني لما تطلع على تاريخ هؤلاء وما تكشفه بعض الأحافير، ما يكشفه بعض طبعا علماء الأنثروبولوجي يشتغلوا في هذا الجانب، علماء الجيولوجيا يشتغلوا في هذا الجانب، علماء الآثار في أكثر من تخصص يدخلون في هذا الجانب، بين فترة وأخرى يكشفون أمور غريبة. في تفكير بعض الأمم حول الموت. مثل ماذا؟ مثلا أن بعض هذه الأمم إذا ملاحظين بعض القبور التي تكتشف في مناطق يعني مقدار 2000 سنة قبل 2000 سنة أو أكثر، تلاحظ أن المقابر هي عبارة عن غرف، مثل الغرف يعني القبر مثل الغرفة الواسعة، فيكتشفوا فيها مو فقط أن يعني يدرسوا طبيعة هذا الإنسان من أي عصر، وإنما حتى يجدون فيها بعض المتعلقات بالإنسان، يعني عملات مثلا، عملات طبعا العملات التي كانت تتداول كانت موجودة إلى جانب الميت، أسلحة موجودة إلى جانب الميت. دول قاموا يفكروا شنو جاب يعني هذا إنسان ميت وإلى جانبه سلاح وإلى جانب فلوس وكذا. في النهاية توصلوا إلى هذا، يعني مجموعة من تآزروا هذه المجموعة من العلماء، علماء الآثار من جانب، الجيولوجيا من جانب آخر، وعلم الإنسان والأنثروبولوجي من جانب ثالث. شافوا أن بعض الأمم عندهم عقيدة في الميت، هو أنه إذا مات ما يعتبر إنسان يعني انتهت حياته، لا، وإنما هو سيعبر من هالمكان إلى مكان آخر إلى حياة أخرى. زين، هذه عقيدتنا طبعا، احنا كل المسلمين يعتقدون هكذا، لكن هؤلاء شو يعتقدوا في هالحياة؟ يعتقدوا كالمسافر، فيقولون المسافر إذا سافر الأول مو يحمل إياه سلاحه، مو يحمل إياه فلوسه، يمكن نفسه في شيء لا يتحسر على شيء، فيأخذ فلوسه وسلاحه وربما ثيابه وكل متعلقاته، هذه ما في أنه أحد يأخذها من بعد، لا، هذه كلها هو أحق بها فيضعونها معه. هذه كانت نظرة موجودة، لأنهم كانوا يتصورون أنه مسافر، فيمكن يجيه عدو من الأعداء عنده سلاح يدافع فيه، يمكن يحتاج شيء يشتريه. أبدا، هذه هي كانت العقيدة الموجودة عند بعض الأمم بالنسبة لهذه القضية. زين، أيضا لما جاء الإسلام في البيئة العربية كان بعض العرب عندهم هذه النظرة، يتصور أن الجنة والنار يعني مسألة يمكن واحد يوقف قدام خازن النار وخازن الجنة. الآن هذه لما يقول العلماء المفسرون لما نزلت الآية الكريمة وما أدراك ما سقر عليها 19، قام أبو جهل يعني يستهزئ يقول شوفوا هذا محمد يقول لكم هذه النار سقر اللي يوعدنا بها يوم القيامة حاط عليها 19 واحد، وإحنا جماعة كثر نهزم هؤلاء الذين هم بس 19، إحنا عندنا أضعاف مضاعفة. فيتصور يعني جماعة من مثله، يعني ناس مثله هكذا. والقرآن يقول وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. على كل حال، فكانت هذه النظرة موجودة يعني من الغرابة أيها الإخوة والأخوات، أنه مو تقول أن ذاك الزمن راح وريك الأفكار البالية انتهت، إلى الآن لا زال موجود، لا زالت موجودة بعض الأفكار. أنا أتذكر بس قبل 3-4 سنوات في لبنان وحدة توفيت، امرأة توفيت، وجابوا أنه والله مسوي لها قبر وكذا مزين في ثلاجة في تلفزيون في كذا. هذا يعني تقول أولئك كيف كان عقلهم؟ يمكن انتهت الفكرة. إلى الآن بعض الناس هالشكل، يعني بعض العقائد في جو، في هذا الجو. يقول بعض المفسرين في مثل هذه العقائد نزلت هذه الآية والآيات المماثلة التي تنفي الشفاعة. لمن يعتقد أن الحياة بعد الموت ويوم القيامة التعامل فيه مثل التعامل في الحياة. أبدا، مثل ما قلنا هذا يقول عليها 19، احنا اكثر من هذول نهزمهم وناخذ النار من عندهم. هذه كانت إذن كانت رد على مثل هذا التفكير اللي كان سائد. ولذلك القرآن الكريم لو شوفوا لو تلاحظ الآية يقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ليش؟ لأنه هنا الواحد مثلا لو يتورط في ورطة ولا شيء يحاول أن يدخل واحد من أصدقائه أو واحد من المتنفذين، يلا فلان بيتوسط لي بيه. الله يقول هناك هذا القانون مو موجود، أن واحد يجي يقول لك يلا علشاني وكذا ولي يتدخل لك هنا في الدنيا وقلصوك. فالقرآن أولا ينفي أن يجادل أحد عن غير نفسه، كل نفس تجادل عن نفسها، هذا واحد. إذا لا تجدي نفس عن نفس شيئا، هذا واحد. اثنين قال ولا يقبل منها شفاعة، ولا واحد يجي يتدخل زين هناك نفس بنفس أن يقول يلا أنا مكانه أنا أكفل أنا كذا، والشفاعة أن يأتي فيحاول أن يتوسط له، أيضا هذا ما يصير. أي ثلاثة ولا يؤخذ منها عدل، ولا يقبل منها عدل في آية أخرى. شنو العدل؟ العدل يعني المقابل، نقول هذا أهل البيت عدلوا القرآن يعني ما يقابل القرآن أو ما أو هم يعني ما يساوي القرآن. فالعدل يعني الأمر المساوي. هنا أيضا تجد في الحياة الدنيا الناس تعرفت على أنه إذا تورط بورطة وراد يسوي له شيء يغري مثلا بعض الناس المتنفذين بفلوس ويمشي روحه. فهل هناك المسألة الشكل أيضا؟ لا، القرآن هنا إذن يرد على هذا الاعتبار. فنفي الشفاعة في هذه الآية وغيرها هو هذا الذي يشار له، أنه ليست هناك شفاعة بمعنى أن أحد متحمل مثل ما يتحمل في الدنيا يحاول أن يتوسط بالطريقة الموجودة في الدنيا، لكنها ليست نفي للشفاعة التي تكون عن طريق الخالق تبارك وتعالى. زين، إذن هذا جانب من جوانب ذكر الشفاعة في القرآن الكريم وهو شفاعة النفي. معنى هذا أنه لابد أن نعرف الشفاعة ما هي. إذن الشفاعة في اللغة يقول العلماء هي عبارة عن ضم شيء إلى شيء، لإما لجلب مصلحة أو لدفع مضرة، أن يضم شيء إلى شيء، واحد يضم لشخص آخر فيتوسط له، أو هي وساطة. يعني بعض العلماء قال هي الوساطة أن تكون واحد متوسط في أمر بحيث أن يجلب لهذا نفع أو يدفع عنه ضرر. زين، في القرآن الكريم أيها الإخوة على يعني غير ذكر الشفاعة قبل لا نجي إلى أقسام الشفاعة الأخرى، هناك ذكر للشفاعة في الجانب وهو المعبر عنه اليوم بالوساطة، هو نفس المعنى. وإن نقرأ هذا نقرأه في قوله تبارك وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. الشفاعة هنا المراد بها يعني شنو من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها؟ طبعا النصيب والكفل تقريبا بنفس المعنى، وإن كان بعض المفسرين يقول النصيب يكون في الجوانب الإيجابية في جانب الربح والكفل يأتي في جانب الخسارة. هذا مو صحيح، لأنه نحن نلاحظ القرآن الكريم استخدم يؤتكم كفلين من رحمته، فمو دائما الكفل يأتي في معنى خسارة. لذلك الكفل يقولون يعني نفس النصيب. فمن يشفع شفاعة حسنة يقول هنا المفسرون يعني من يتدخل لأمر حسن، واحد يتدخل لأمر حسن يشفع بين اثنين. افرض مثلا شنو خلاف صاير بين واحد وأخوه أو بين واحد وزوجته مثلا أو واحد وصديقه، وتدخل واحد من هذه الشفاعة الحسنة من مصادق الشفاعة الحسنة هي هذه. هذه بعض المفسرين يقول هنا ومن يشفع شفاعة سيئة، يعني أن يأتي ويتدخل من أجل أن يهيئ إنسان للقيام بجريمة مثلا أو يتدخل في أمر فيه مفسدة على سبيل المثال. وورد في بعض الروايات أنه الذي يشفع في حدود الله، واحد عليه حد عليه عقوبة، عقوبة إلهية عليه، ويجي واحد يتدخل ما عليه سامحوه وكذا. طيب هذه عقوبة إلهية إذا شيء حق مقرر ويجي واحد يشفع فيها. الآن كثير من الأمور فيها إشكالات. بعض الأحيان مثلا واحد يجي إلى بعض مثلا جوانب مقررة قانونيا أن عليه أن يدفع كذا مثلا إذا لم يكن القانون ظالم يعني زين، فيشفع شفاعة سيئة في أنه يرفع عنا حق مستحق عليه أو عقوبة مستحقة عليه، هذه شفاعة سيئة. فإذا هناك شفاعة حسنة يعني هي ضم شيء إلى شيء. وقد ورد في الشفاعة الحسنة نقطة جميلة من ما أوردته الروايات في الشفاعة الحسنة، من الشفاعة الحسنة هو دعوة المؤمن لأخيه بالغيب. أن واحد يدعو لمؤمن بالغيب، احنا نتصور أنه أنت لما تدعي له هذا الإنسان المحتاج لدعائك مريض أو مثلا مأسور أو صاحب حاجة أو كذا، تتصور أنت تتفضل عليه لما تدعي له؟ لا أبدا. في روايات مجمع عليها، احنا عندنا على الإمام الصادق وعند غيرنا أيضا موجودة الروايات هذه، أنه من دعا لأخيه المؤمن دعاء يجيبه الملك، ملك من الملائكة يقول ولك مثله، دعاءك هذا إلك مثله. في رواية أخرى ولك مثله ضعفه، مو مثله بس ضعفه تأخذ. فالدعاء بظهر الغيب للمؤمنين مهم، مو ينفع ذاك فقط وإنما ينفع حتى الداعي نفسه. ثم تلا الإمام عليه السلام وذلك قول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. فهذه شفاعة حسنة كأنه يتقرب يضم دعاءه إلى رحمة الله تبارك وتعالى ويتشفع لهذا الإنسان أن الله تبارك وتعالى يقضي حاجته أو يشفي مريضه أو يشفي مرضه. هذه لها قيمة عظيمة، دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب دعاء لا يرد كما ورد في بعض الروايات. زي لما نجي إلى الأقسام الأخرى من الشفاعة، بعض العلماء المحققين يعني قسم الشفاعة في القرآن الكريم إلى شفاعة هو سماها شفاعة قيادية. أنا أتصور أن قيادية يمكن معنى مو مفهوم، ولكنها في الواقع هي شفاعة وقائية إذا يصح التعبير. يعني شنو شفاعة وقائية؟ يقول يعني مثلا الوقائية يعني أن ما يقوم به الأنبياء والأولياء والصلحاء من الدعوة هو للحيلولة دون وقوع الإنسان في الذنب، فهذا نسميه كأنهم يشفعون. شايف؟ القرآن الكريم كذلك ورد عندنا أن القرآن الكريم مثلا في القرآن هذا عن القرآن وأنذر به يعني بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذا القرآن يعتبر شفيع، لماذا؟ لأنه يحول دون وقوع الإنسان بالذنب، لأنه كتاب هداية. ولذلك جاء في الرواية وهي رواية أيضا موجودة في كتب الجميع، إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شفيع مشفع وماحل، شفيع مشفع وماحل مصدق. شنو يعني الماحل؟ الماحل يعني الخصيم الذي يدافع مثل المحامي، يعني محامي مصدق في القرآن. فعليكم بالقرآن فإنه من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. فهو نفس القرآن إلى شفاعة، نفس القرآن إلى شفاعة، فإنه شفيع مشفع يعني بعد شفاعته لا ترد. فالتزام الإنسان بقراءة القرآن هذه تنفع، القرآن نفسه يأتي شفيع للإنسان. دعوة الأنبياء وقيامهم بالدور هاي كلها في النطاق اللي نسميه احنا شفاعة شنو؟ وقائية، واللي يسميه بعض العلماء شفاعة قيادية. الشفاعة المصطلحة هذه اللي تصير عليها الكلام يعني الشفاعة بعد وقوع الذنب، وهو
أيضا نفس الشيء هي وساطة، عبارة عن وساطة يتدخل بها ولي من الأولياء أو نبي من الأنبياء قد أذن الله له بالشفاعة. القرآن الكريم بشكل عام، أو دعونا نشوف، أشار إلى الشفاعة بشكل عام، يعني من حيث أنها مبدأ من المبادئ اللي ربما كانت متعارفة حتى في الأمم، بل هي كذلك حتى في الأنبياء السابقين. مثلا لما جاء أبناء يعقوب يعتذرون إليه عما فعلوا، فقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. طبعا مو نستغفر لنا يعني فقط روح الله كذا، يعني أن يدعو لهم فقط بالمغفرة، وإنما أن يكون دعاؤه باعتباره نبيا، يعني هم أرادوا هذا، هو يتدخل بدعائه، وإلا لو جاء قال لهم روحوا أنتوا استغفروا ربكم وخلاص. قال شنو جاوبهم؟ سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. هذا بالنسبة للإشارات اللي بالنسبة للأنبياء، بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وآله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم ما دخل في هذا، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. كان يقولهم روح أنتوا استغفروا بوحدكم، قال لا، بس إذا يجوا من جهتك أنت يا رسول الله، الله يغفر لهم. وهذا طبعا المورد سار، سواء كان كما قلت في ليلة قائمة مكانة رسول الله حيا وميتا هو مكانة واحدة. ولذلك احنا نعتقد نفس الزيارة الآن، رزقنا الله وإياكم زيارة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، كذلك احنا نقرأ في زيارة النبي اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوكم وقد أتيت نبيك تائبا مستغفرا من ذنوبي. فإذا هذه يعني بشكل عام موجودة. أما قد يأتي آتي يقول ما هو كلام القرآن حول شفاعة النبي صلى الله عليه وآله يوم القيامة؟ طبعا يعني احنا فيما مضى مو بس النبي، يعني من باب أولى النبي طبعا، ولكن شوفوا لما تكلمنا عن قضية أن الله تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، استعرضنا هذه الآية ليلة من الليالي، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من أعمالهم شيء. إذن الله سبحانه وتعالى يعني قلنا في ذاك الوقت أنه إذا كان واحد بمرتبة عالية من الإيمان في الجنة الله خلاه كرامة لحتى لو أهل كان أو أقل منه، فإن الله يعطيه شفاعة فيرفع أهله إلى درجته حتى يصيروا إياه فيجمعهم الله، لكرامة للمؤمن. وفي بعض الروايات إن المؤمن لا يشفع في مثل ربيعة ومضر. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله طبعا في قول الله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كل العلماء، علماء الأمة كلهم يقولوا المقام المحمود الذي وعد للنبي صلى الله عليه وآله هو شفاعة يوم القيامة، أن يشفع لأهل الكبائر من أمته. في الكافي في يعني في رواياتنا احنا رواية عن الإمام الصادق في الآية المباركة يقول أنه في يوم القيامة يأتي الناس كل البشر طبعا من الأولين والآخرين، تسقط الشمس على رؤوس فيلجمهم العرق، الناس في المحشر يلجمهم العرق فيضجون، فيأتون إلى آدم يشتكوا له، فيحيلهم آدم إلى نوح، ونوح إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، كل واحد يحول الناس إلى نبي آخر إلى أن يقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد. اللهم صل على محمد. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وآله فيقول صلى الله عليه وآله أنا لها، فيقوم ويأتي باب الجنة فيطرقها فيقال من؟ فيقول أنا محمد. اللهم صل على محمد وآله. فيشفع يسجد عند باب الجنة في الرواية ويشفع لي، يعني هو الشفاعة هنا، ولذلك ذهب بعضهم أن شفاعته مو فقط لأمته بل حتى للأمم الأخرى، من مكانة قيمة النبي صلى الله عليه وآله أشرف الخلق، فتكون شفاعته لمن؟ لكل الناس، فيشفع لمن رضي الله عنه ومن أذن له فيه بالشفاعة يشفع له. الإمام يقول وهذا هو قول الله تبارك وتعالى، وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ففسرها قال هذا هو الموقف لكل النبي صلى الله عليه وآله في ذلك اليوم. زين، هذا علاوة على شفاعة الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم. بعد قلنا بالأولوية، إذا مؤمن الله جعل له شفاعة، فأئمة أهل البيت سلام الله عليهم لهم أيضا كذلك. وهذه الرواية الواردة في شأن ورود الزهراء سلام الله عليها، هذه كنت تتصور أن هذه الرواية رواية من فقط من مرويات الفضل، لا، وإذا هي موجودة في الحاكم، في الحاكم، في العفو، في المستدرك للحاكم، مستدركه على الصحيحين، مستدرك على البخاري ومسلم، الرواية موجودة أنه تأتي فاطمة يوم القيامة فينادي المنادي أيها الناس غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، فتغض الخلائق أبصارها فتنادى من بطنان العرش يا فاطمة اسألي تعطي واشفعي تشفعي. فتلتقط الرواية تقول تلتقط شيعتها، اللهم اجعلنا وإياكم والمؤمنين والمؤمنات، تلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الحسن من الرديء، ثم تبدأ الظلامات، هذاك يوم المحكمة الإلهية. فأي ظلامة يا فاطمة لك ظلامات، طبعا هذه كل المواقف حتى يراوي الناس، الله يراوي البشر كلهم قيمة فاطمة عنده، مكانة فاطمة عنده. ماذا تبدأين يا فاطمة؟ بأي ظلامة تريدين أن تبدأي؟ بقتل الوصي، تقضي به بدمه في المحراب، أو المصائب التي جرت عليك وهي مصائب كثر، بالعصر بين الباب، أي مصيبة، أي مصيبة تبدأ في أي شيء، في أي ظلامة تبدأ، تستخرج أولا كفين قطيعين، منديل ملفوف به كفان قطيعان، تقول إلهي احكم بيني وبين من قط، أول كفي العباس. ثم بعد ذلك هذه الرواية المؤلمة، يقول يمثل لها ولدها وهو جثة بلا رأس أمام الخلائق، يعني انت تصور لو تشوف الحسين هالشكل واقف جثة بلا رأس، شلون يكون الألم، شلون تكون الحسرة، منه الذي مقطوع رأسه يا ضي العين بس ما نظرتين فطر قلبي وصار نص، منه الذي شافت أحواله تشعب الروح، جسمه مبضع يا عزيزي وكل إجروح، بس عاينت لسال يا ابن الدمع مسفوح، اخبرني هل مقطاع يا نور العين من وين، اقلها الحسن وتفجرت عينه بالدموع، وتحسر وطوح الونا بقلب موجوع، هذا عضيد حسين من الراس مقطوع ابن ابنك يا زهر جاي لا راس ولا يد. تريدي علامة أخرى يا زهرة؟ هذا الذي ذبحوا على صدر فطيمة وذبحوا أولاده وأخوته وسلفوا حريمة وشالوا على الخط بعد ذبحة كريمة. هذا الذي خلاه عارب غير تكفي. تبحث الصورة يا زهرة لولا لو تريدي بعد تفصيل. هذا الذي داس الشمر صدر بالنعال واندبح ضامي ولارتوى من ماي لزلال. هذا الذي شال حريم فوق لجمال من غير والي وقفه ان بالدواوي. افاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا.